صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخنا. قلنا حسب تخيلنا والعلم عند الله سبحانه أن هل معضلة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد تنحل بتحليل معنى الدلالة وفهم معنى الدلالة دلالة اللفظ على المعنى؟ فإذا اتضحت الدلالة يتضح لنا هذا وعليكم استعمال صحة الاستعمال أو عدم صحة الاستعمال. وقلنا في الجلسة السابقة هذا في تعريف الدلالات طبعا المشهورة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ما هو المقصود بهذه الحيثية؟ قوله كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هو المقصود بالحيثية هو اتصاف الشيء بوصف عنواني، وهذا الوصف العنواني الذي بل لازم هو أنه إذا أحس بشيء بهذا المتحيث بهذه الحيثية يلزم منه هذا تصور شيء آخر. هذه الحيثية قد تكون ناشئة من ذات الشيء، وقد تكون ناشئة بأسباب خارجة عن ذات الشيء. بل الحيثية الناشئة عن ذات الشيء مثل نفس الشيء الجزئية، هذا الإحساس به باللمس أو اليد أو باللمس باليد أو غير اليد أو الرؤية، بل يوجبنا تصوره هذا في الذهن، نصوره ندركه. هذا التصور هذا نشأ عن حيثية ذاتية الثابتة لشيء. وقالوا في محلهم الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، ويكون لا يكون كاسبا ومكتسبا بالقياس إلى شيء آخر. قالوا هناك برهن أن الجزئي بما هو إذا حصر النظر عليه على ذاته آدم، هذا الشيء الجزئي هو يؤتي يكشف عن نفسه ولا يكشف عن غيره. بما أنه لا يكشف عن غيره ولا يكشف بغيره قيل لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. وإلا فلا شك في أن كل جزئيين فهو بذاته يكشف عن نفسه. إذا لمست شيئا ولو مع قطع نظر عن نظري إليه، هذا لا شك أن لمسي له يوجب تصوره كما رؤيته يوجب لي تصوره. فالحيثية التي تقتضي عن حصول الدلالة الحيثية التي تقتضي الدلالة قد تكون ناشئة من ذات الشيء، وقد تكون هذه الحيثية حاصلة بأسباب خارجية، مثل أن يكون الشيء معلولا لشيء أو علة لشيء. فإذا كان الشيء علة لشيء آخر فعينئذ فيكون هذا الشيء هذا متحيثا بحيثية العلة، أنه هذا بما أنه علة لكذا أو بما هو معلول لكذا هذا تتحقق منه دلالة، وهو حصول تصور هذا شيء آخر. مثل الدخان مثلا فإنه معلول النار، بل فعينئذ من إحساسنا بالدخان أو تصورنا للدخان يحدث لدينا تصور النار وإدراك النار. فعينئذ بما أن الدخان متحيث بحيثية العلية أو نار متحيثة بحيثية المعلولية، دعنا النار والدخان ألف وباء أحدهما علة للآخر، فالألف متحيث بحيثية العلية والباء متحيث بحيثية المعلولية، فكل منهما تصوره يؤدي إلى تصور الآخر، لأنه هذا كل منهما متحيث بحيثية خاصة، ولذلك تحدث هذه العلاقة وتحدث هذه الدلالة. بل وقد تكون هذه الحيثية هذا بجعل والاعتبار، مثل أن نضع لفظة زيد لذاتهم. ونحدث العلاقة بينهما. فإذا أحدثنا العلاقة هذا فيصبح لفظ زيد متحيطا بحسية كونه موضوعا لذات معينة. بلي وفعينادين هذا تصور كلمة زيد والإحساس بهذه الكلمة هذا يوجبنا تصور ذات زيد، فأصبحت حسية مجعولة. ويمكن أن يكون شيء له مع واحد مع جزئيته، مع كونه جزئيا حقيقيا له أكثر من حسية، له أكثر من حسية. مثلا لفت لفتة زيد مثلا، وبما أنه هذا ذات لفت لفت ذات لفت هذا شيء من الأشياء موجودة له حسية، وبما أنه معلول للافذة له حسية، وبما أنه موضوع لذات زيد فله حسية ثالثة. وهذه الحسية كل واحدة من هذه الحسيات أو بعضها، قد لا تكون كلها، بل إذا علم الإنسان بتلك الحسية يكون إدراك اللفظ هذا موجب للدلالة. فلفظة زيد كما هي تدل على على مسمى مسماه، كذلك لفظ زيد يدل على لافذ. سمعنا كلمة زيد من وراء الحائط، من وراء الحجاب، من لافذين، كما كلمة زيد دلت على التصور على المعنى الموضوع، كذلك دلت على وجود اللافذ وعلى تصور اللافذ. إذن وكذلك ما أظن أن صاحب الكفاية ينكر هذا وجود هاتين دلالتين للفت المشترك. فإذا استعمل اللفت المشترك في معناه وفي عهد معانيه بشرائط استعمال المشترك قرينة وغير القرينة ونحوها، حينئذ تتحقق دلالة بلا إشكال على المعنى الذي استخدم لتفهيمه. وفي نفس الوقت هذا تحدث دلالة اللفظ على اللافذ، هذا لا يمكن لصاحب الكفاية أن ينكر هذه الدلالة الثانية بأنه اللفظ المشترك حينما نستعمل فهو يدل على أحد المعاني وليس هذا يدل على معنى الثاني. بل لا معنى ثاني وإن كانت حسية مختلفة. هذا بل معنى حسية أصبح واضحا إن شاء الله تعالى علينا. مطلب آخر، وهو إذن في سياق هذا التمهيد الذي نحن بصدده فعلا، فنقول إنه نسأل أنفسنا كيف ينتقل زين. التعبير بالانتقال خطأ، انتقال يعني حركة، هذا من شيء إلى شيء، لا تحدث هذه الحركة للزين من شيء إلى شيء، بل يحدث شيء في ذهن وعقيبه يحدث شيء آخر، ومن هذا الحدوث الشيء آخر ربما مسامحة في التعبير يعبر بالانتقال، وإلى زين يبقى مكانه ولا يتحول هذا لا في الوجود ولا في الخارج ولا في الذهن إلى شيء آخر. كيف تحدث الدلالة وهو الانتقال معبر عنه بالانتقال هذا مسامحة؟ فنقول أن هذا المطلب تعرضنا له إجمالاً وبنحونا هذا بل مجمل في بحث الوضع والدلالة، تقدم الكلام في ذلك. نلخصه ما قلنا أن الذهن من إحساس الدالة هذا يتصور المطلول، ليس الذهن ينتقل من وجود الذهن وجود الخارجي للدالة إلى الوجود الخارجي للذهن، لا من وجود الخارجي هذا لا يأتي يبقى في الخارج، هذا بلوازمه، هذا بعين كان متحدا مع الوجود الذهني بماهية الوجود، لكن فارج مرتبة من الوجود وفي الذهن مرتبة أخرى من الوجود، لا يمكن أن تتحد مرتبتان، لكل مرتبة آثارها هذا فيبقى مختص به. فحينئذ نقول كلمة الدخان مثلا هذا له وجود خارجي ولوجود الخارجي حيثيه هنا وبتلك الحيثيه نابعه وناشئه هنا. هذا من علاقه العليه والمعلوليه بين الدخان والنار. وبواسطه هذه العلاقه الموجوده بين وجودين خارجيين تحدث العلاقه بين وجودهما الذهنيين، وجود الدخان الذهني ووجود الذهنية للنار. وهذه العلاقة التي موجودة بين وجودين خارجيين شبيه تلك العلاقة، مو نفسها، شبيه تلك العلاقة. هذا بالطبع هذا يحدث بين وجودين ذهنيين. كيف يحدث؟ لما قلنا قبل قليل قبل لحظات من أن الوجود واحد وين وجود الذهني، ولذلك قالوا في منطقة هذا ما أقصد هذا بمقتضى هذا منطق هاشم عبد الله وراء هذه الكتب، قالوا الأشياء بأنفسها تعطي في الذهن لا بأشباهها. لا يقال أن المهية هذا في النار موجودة في الخارج وجماياتي في الذهن شبهه، هذا اشتباه. هذا بل نقول نفس المهية بوجود الذهني، يعني وجود واحد ولكن وجود مشكك له ضعف وقوة، وجود بمرتبة في الخارج ووجود بمرتبة أخرى في الذهن. فبما أن الوجود واحد والماهية بنفسها تأتي في الذهن، فكما تكون هناك علاقة بين الوجودين خارجيين للدخان والنار، كذلك تحدث الوجود العلاقة والارتباط بين وجودين ذهنيين لكل منهما. فحينما هذا أحس بالدخان يحصل في ذهني، في ذهن هذا مطمئن، هذا الذي يحس الدخان وجود الذهني للا وجود الذهني للدخان. ومن وإذا حصل وجود الذهني هذا للدخان يحصل يا معه وجود الذهني للنار، فتتحقق الدلالة. فالدلالة إنما تتحقق في الواقع من إحساس الإنسان للوجود الذهني للدال، يحصل منه الوجود الذهني للدال، ومن وجود الذهني للدال هذا يحصل الوجود الذهني للمطلول، ومن الوجود الذهني للمطلول هذا ينكشف الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي للمطلول يكشف ويحكي عن الوجود الخارجي. ومن هنا هذا يحدث على إن ما يعبر عنه بالانتقال وليس بانتقال، وهو الوجود الذهني إحساس بالدخان يؤدي. فعلى هذا الأساس هذا اتضح لدينا أمران، أحدهما إن الدلالة والكشف إنما هو من جهة على حيثية، والحيثية قد تكون تنشأ من ذات الشيء وقد تكون ناشئة بإضافة بسبب آخر خارج عن حقيقة الشيء. وهذا مطلب آخر، هذا الذي كان ملخص مطلب الأول. والمطلب الثاني أنه انتقال في الواقع يكون بهذا الطريق، الإحساس بالدال هذا الذي متحيط بحسية معينة، هذا الإحساس هذا إحساس يخلق الوجود الذهني للدال في ذهنه الذي أحس بهذا. ومن علاقة موجودة بين الوجودين الخارجيين وجود الذهني للدخان للحادث للدال والوجود الذهني للمطلول، بل يحدث هذا وجود ذهني للدال وكذلك يحصل من واسطه الوجود الذهني للمطلول. ثم هنا مطلبنا هذا نعرض في خدمتكم، هذا مطلب هذا تعرضنا له مفصلين هذا في محله، وهو أنه الفرق بين التصديق والتصور. تصور هو إدراك والكشف فقط من دون الحكم، من دون الحكم مطلقا، سواء كان حكم جزميا أو غير جزمي. نفس الكشف، نفس الكشف هذا هو عبارة عن التصور، والتصديق هو الحكم كما هو معلوم. ما يوجب الحكم غير ما يوجب الكشف، فإن الذي يوجب الكشف هو يكشف كما قلنا من العهد وجود ذهني لأحدهما يكشف يوجد وجود ذهني للآخر، وذلك وجود ذهني كاشف عن وجود الخارجي، وليس هذا له علاقة لأي حكم. نعم قد يكون نعرف أن هناك حكم عن ذلك المنكشف موجود معدوم واعد كثير ونحو ذلك، وتلك أمور أخرى خارجة عن التصور. ولذلك هناك في الكتب المنطقية هم عيد أقول وليس فيها هذا في المقدمات، بل قالوا المطالب عدة. أولا مطلب ما شارحه، يعني لما أسمع كلمة زيد فأسأله المتكلم ما زيد، يقول اسم لفلان، بل هذا سؤال بما شارح يشرح لي أنه فهذا الشر يفيدني وجودا تصوريا بعلما تصوريا فقط تصور زيد. ثم بعد ذلك يأتي كلام أنه هل مع به هل زيد موجود يوجد في زيد أو في الدنيا أو لا يوجد، قال أنه موجود مثلا. ثم بعد ذلك يأتي سؤال بما الحقيقية، هذا بحث عن حقيقة زيد. ثم بعد ذلك يأتي بالسؤال بحل مرة أخرى عن صفات زيد، عن صفات زيد أنه إنسان أنه حمار أنه كذا وأنه عالم جاهل كذا. فمن هنا نفهم أنه مرتبة التصديق متأخرة عن مرتبة التصور حتى في المعرفة. كلام هذا تفسيرهم للدلالة إنما هو تفسير لمطلب ما شارح، وأما هذا ما يوجب هذا بل ما هو مطلب بحل البسيطة أنه هل هو موجود أو غير موجود، هذا مطلب تصديقي. فمطلب تصديقي ما يأتي بما يوجب التصديق، ومطلب تصوري يأتي ما يوجب التصور، لا يمكن خلط بينهما. ويستحيل حصول التصديق بالتصور أو حصول التصور بالتصديق، لأنه برهن في محله أنه هما يعني التصور والتصديق نوعان متباينان من الإدراك، لا ويشترط السنخية بين العلة والمعلول. فيستحيل أن يكون تصور لفظ هذا موجبا للتصديق بوجود معناه في الخارج أو عدم وجود معناه في الخارج، أو التصديق باتصاف معنى لفظ باتصاف بأوصاف أخرى، هذا مستحيل لأنه نوعان متباينان من الإدراك. فالتصديق يحصل من التصديق والتصور يحصل من التصور. نعم قد يكون التصديق بمجموعه مثل زيد قائم نفس هذا المجموع مع غض النظر عن النسبة والموضوع والمعمول مجموعا يكون له كاشف، فحينئذ يكون دلالة تصورية تادو، تلك دلالة تصورية تكشف عن تحقق عن وجود هذا مطلب تصديقي، لا أن ذلك اللفظ هذا كان دليلا كان موجبا للتصديق. حينما نقول زيد قائم هذا اللفظ لا يحدث التصديق، هذا اللفظ يكشف عن تحقق التصديق في ذهن المتكلم. فهنا صار خلط بين من قال بأن دلالة تصورية غير موجودة، دلالة تصديقية وحدها موجودة، وهي الذي خربط ذهن أمثالي هذا في الحوزة العلمية. هذا بعد فراغ من هذا بهذا التمهيد نصل إلى صلب الموضوع، أنه هل يمكن أن تتحقق دلالة مرمى دلالة شيء واحد بكلفظ في على أكثر من معنى أو لا يمكن؟ إن شاء الله والحمد لله بالعالمين سهل.